تنجد من أي بحر غير بحرك نستقي، ولأي باب غير بابك نقصد. أنهار الدموع إنها أنهار لا تنتهي ودموع لا تنقضي، فمع إشراقة شمس كل يوم جديد ومع إقبال كل ليل بهيم، هناك أنهار من الدموع من تائبين وتائبات وآيبين وآيبات، من الذين انتقلوا من ساحة الأموات وأصبحوا في أرض الحياة، ولسان حالهم يقول يا ربي جئتك، يا ربي جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي، لا أتباكى أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي، وأخشى منك إذ ألقاك يا ربي. عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك، أذنبت يا رب وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك، واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. وصدق الله، يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. اسمعوا مني، أنهار الدموع، ممن هذه الدموع؟ إنها أنهار دموع تحكي واقع بعظات وحقيقة بعبرات. إنها دموع معترفين ومعترفات، دموع عائدين وعائدات. إنها دموع أناس كانوا غارقين وغارقات، فهداهم الله رب الأرض والسماوات. إنها دموع، دمعة رجل عاص تاب على يد ابنه الأصم، ودمعة شاب طرد أمه وهي تدعو له بالسعادة، ودمعة تائب تاب بعد صلاة المغرب وتوفي بعد العشاء، وآخر أسلم ثم مات، ودمعة فتاة تبرجت ثم قبلت يدها فتابت، ودمعة شاب كان الشيطان رابعهم، ودمعة عابث وعابثة، ودمعات وآهات وحرقات وندمات، لأناس كانوا أموات وهم في تعداد أهل الحياة. أيها الأحبة، اسمحوا لي في هذه الساعات أن نبحر سويا ونسبح معا في أنهار الدموع الحرة، علها أن تغسل القلوب قبل الأبدان وتطفئ حرقة الوجدان، علها أن تقوي الإيمان. استمعوا لمن انكسرت خواطرهم ودمعت عيونهم، فوالله إن أنين المذنب أحب إلى الله من زجل المسبحين. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وإن الله هو التواب الرحيم. يقول صاحب هذه القصة وهو من أهل المدينة، ذكرها صاحب رسالة العائدون إلى الله في المجموعة السادسة، اسمعوا إلى دموعه التي جرت منها الأنهار. يقول وهو شاب في 37 من عمره، يقول كنت متزوج ولي أولاد، ارتكبت كل ما حرم الله من الموبقات، أما الصلاة فكنت لا أؤديها مع الجماعة إلا في المناسبات فقط مجاملة للآخرين، والسبب أنني كنت أصاحب الأشرار والمشعوذين، فكان الشيطان ملازما لي في أكثر الأوقات. يقول هذا الرجل كان لي ولد في 37 اسمه مروان، أصم أبكم لكنه قد رضع الإيمان من ثدي أمه المؤمنة. يقول كنت ذات ليلة أنا وابني مروان في البيت، كنت أخطط ماذا سأفعل، أنا ولا أصحاب، وأين سنذهب؟ كان الوقت بعد صلاة المغرب، فإذا بابني مروان يكلمني بالإشارات المفهومة بيني وبينه، ويشير لي: لماذا يا أبتي لا تصلي؟ ثم أخذ يرفع يده إلى السماء ويهددني بأن الله يراك. وكان ابني في بعض الأحيان يراني وأنا أفعل بعض المنكرات، يقول: فتعجبت من قوله. وأخذ ابني يبكي أمامي، فأخذته إلى جانبي، لكنه هرب مني. وبعد فترة قصيرة ذهب إلى صنبور الماء وتوضأ، وكان لا يحسن الوضوء، لكنه تعلم ذلك من أمه التي كانت تنصحني كثيرا ولكن بدون فائدة. يقول: وكانت هذه الأم من حفظة كتاب الله جل وعلا، ونسأل الله أن يخرج لنا نساء حافظات للقرآن، مؤمنات قانتات. يقول: ثم دخل علي ابني الأصم الأبكم وأشار إلي أن انتظر قليلا. يقول: فإذا به يصلي أمامي، ثم قام بعد ذلك وأحضر المصحف الشريف ووضعه أمامه وفتحه مباشرة دون أن يقلب الأوراق. يقول: ثم وضع إصبعه على هذه الآية من القرآن: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يقول: ثم أجهش بالبكاء، وبكيت معه طويلا، فقام ومسح الدمع من عيني، ثم قبل رأسي ويدي وقال لي بالإشارة المتبادلة بيني وبينه ما معناه: صلي يا والدي قبل أن توضع في التراب وتكون رهين العذاب. يقول: وكنت والله العظيم في دهشة وخوف لا يعلمه إلا الله. يقول: فقمت على الفور بإضاءة أنوار البيت، وكان ابني مروان يلاحقني من غرفة إلى غرفة وينظر إلي باستغراب، وقال لي: دع الأنوار وهيا إلى المسجد الكبير. يقول: يقصد الحرم النبوي الشريف. فقلت له: بل نذهب إلى المسجد المجاور لمنزلنا. يقول: فأبى إلا الحرم النبوي الشريف. فقلت له، فقال: فأخذته إلى هناك وأنا في خوف شديد، وكانت نظراته لا تفارقني البتة. يقول: دخلنا إلى الروضة الشريفة وكانت مليئة بالناس، وأقيم لصلاة العشاء، وإذا بإمام الحرم يقرأ من قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يقول: فلم أتمالك نفسي من البكاء، ومروان بجانبي يبكي لبكائي. وفي أثناء الصلاة أخرج مروان من جيبي منديلا ومسح به دموعي، وبعد انتهاء الصلاة ظللت أبكي وهو يمسح دموعي، حتى إنني جلست في الحرم مدة ساعة كاملة، حتى قال لي ابني مروان: خلاص يا أبي لا تخف، فقد خاف علي من شدة البكاء. يقول: وعدنا إلى المنزل، فكانت هذه الليلة من أعظم الليالي عندي، إذ ولدت فيها من جديد، وحضرت زوجتي وحضر أولادي، فأخذوا يبكون جميعا وهم لا يعلمون شيئا مما حدث. فقال لهم مروان بحركاته وإيماءاته: أبي صلى في الحرم. ففرحت زوجتي بهذا الخبر، إذ هو ثمرة تربيتها الحسنة. يقول: وقصصت عليها ما جرى بيني وبين مروان، وقلت لها: أسألك بالله، هل أنت أوعزت له أن يفتح المصحف على تلك الآية؟ فأقسمت بالله ثلاثا أنها ما فعلت، ثم قالت لي: كيف لا، وقد كانت هدايتي بعد الله على يديه، أسأل الله له الثبات وغيره من التائبين. ما أجمل هذه اللحظات، هروب من المعاصي إلى الطاعات، ومن السيئات إلى الحسنات، ومن وحشة العصيان إلى أنس الإيمان بالرحمن. نعم، إنه فرار من الخالق إلى أعتابه، وهروب من الجبار إلى رحابه. لا إله إلا الله. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويجدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. التوبة ملاذ معين وملجأ حصين، هي وظيفة العمر وبداية العبد ونهايته، وأول منازل العبودية وأوسطها وآخرها. سبحان رب العالمين، سبحان من يقبل التوبة عن عباده، سبحان من قال عن نفسه إن ربك واسع المغفرة. تأملوا في قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، تأملوا في قوله ويعفو عن كثير، وكأني بمنيرة إنها استمعت إلى هذه الآيات وغيرها من الوحم وغيرها من النصوص الواردات. هذه منيرة بنت تقول: كنت أعشق التبرج فسايرت الموضة في العباءات، وأنا أناشد النساء أن يستمعن إلى هذه القصة، وأناشد أفراخ الإفرنج من العلمانيين والليبراليين وغيرهم ممن يريدون أن يوقعوا هذه الفتاة والمرأة أيا كانت، أن يوقعوها في ركاب السفاسف وفي ركاب الغرب. تقول منيرة: كنت أعشق التبرج فسايرت الموضة في العباءات بكل أنواعها وأشكالها، وفي نفس الوقت كنت أعتبر العباءة الساترة مقتصرة على المتخلفات عن ركب الموضة والفقيرات. وفي ذات يوم ذهبت وأنا بكامل زينتي، تقول، مع مجموعة من صديقاتي إلى السوق، وحين رأتني إحدى النساء وجهت لي النصيحة بأن أتحجب حتى لا أتعرض للنار. تقول: اهتز جسدي لنصيحتها، لكني أردت أن أضحك صديقاتي اللواتي كن برفقتي، فقلت لهن: ولا أدري هل أندم على ما قلته أو أفرح له، لأنه كان سببا بعد الله في توبتي ورجوعي إلى الحق. تقول: أتدرون ماذا قالت؟ تقول: قلت كلمة بكيت منها، لقد قلت بعد أن مدت المرأة التي نصحتني كفها، بعد أن مددت كفي لها، تقول: قلت لها هذه يدي، قبلي يدي وأتحجب، قولوا لي بربكم ما تظنون أنها فاعلة. أغضبت والحديث ما زال لمنيرة، أم زجرت أم انسحبت أم اعترضت؟ تقول: لا وربي، لا هذا ولا ذاك، بل أخذت يدي وقبلتها لي وهي تقول: أقبل يدك ورأسك ما دمت ستتحجبين، فأنت غالية والطلب رخيص. تقول: فدعت لي بالخير، وعندها بكيت وبكيت واستصغرت نفسي وازدريت عباءتي وعدت إلى البيت وخلوت بنفسي بعض الوقت، وقررت أن أرتدي العباءة الساترة مستعينة بالدعاء. وكم تمنيت لو أنني أعرف تلك المرأة لأشكرها، وحسبي أني أدعو لها في كل حين. وكما توقعت فقد لقيت سخرية واستهزاء ممن حولي، حتى أنهم صاروا ينادونني باللهجة العامية: يا مطوعة. ولكنني لم أبالي بما يقولون. ثم تقول: لتسمع أختنا، لتسمع بنتنا، لتسمع الفتاة والمرأة. تقول: ولكن من مزايا هذه العباءة الساترة أنها جعلت الرجال الأجانب يحترمونني، فلم يعد أحد يتجرأ علي بالنظر، كما أن الباعة صاروا يتبادلون معي الحديث صاروا يتأدبون معي في الحديث عكس ما كان سابقا من محاولة للمزح. من هنا أدركت أن للحق هيبة لا إله إلا الله، أدركت بهيبة الحق، لأن الله أراد لها ذلك فأعانها عليه واستمرت على طريق الحق. واسمعوا إلى نهاية العبث، أنني أناشد كل شاب وفتاة أن يستمعوا إلى هذه القصة. هذه القصة حصلت منذ زمن ليس بقريب، لكنها تجسد حقيقة ومعنى حقيقة يبثها أصحابها، يروي صاحبها القصة. يقول: منذ سنتين كنت أسكن بيتا بجانبه جارة لنا، يقول والله ما ضمت البيوت مثلها حسنا وبهاء. يقول: فألم بنفسي بها من الوجد ما لم أستطع معه صبرا، فما زلت أتأتى إلى قلبها بكل الوسائل فلا أصل إليها، حتى عثرت على منفذ الوعد بالزواج فانحدرت منه إليها، فأسست قيادها وسلبت قلبها وشرفها في يوم واحد. يقول: ما هي إلا أيام قلائل حتى عرفت أن جنينا يضطرب في أحشائها، فأسقط في يدي وذهبت أفكر هل أفي لها بوعدي أم أقطع حبلا، فآثرت الثانية وهجرت ذلك المنزل التي كانت تزورني فيه، ولم أعد أعلم بعد ذلك من أمرها شيئا. مرت على تلك الحادثة أعواما طويلة، وذات يوم جاءني منها مع البريد هذا الكتاب فقرأت ما فيه. يقول: لو كان لي أن أكتب إليك لأجدد عهدا دارسا أو أرد قديما ما كتبت سطرا. تقوله الفتاة: ولا خططت حرفا، لأني أعتقد أن عهدا مثل عهدك الغادر وودا مثل ودك الكاذب لا يستحق أن أحفل به فأذكره أو آسف عليه فأطلب تجديده. إنك عرفت حين تركتني أن بين جنبي نارا تضطرب وجنينا يضطرب، فلم تبالي بذلك وفررت مني حتى لا تحمل نفسك مؤونة النظر إلى شقاء أنت صاحبه، ولا تكلف نفسك مسح دموع أنت مرسلها. فهل بعد ذلك أستطيع أن أتصور أنك رجل شريف؟ لا، بل لا أستطيع أن أتصور أنك إنسان، لأنك ما تركت خلة من الخلال المتفرقة في أوابد الوحوش إلا جمعتها، وكل ما في الأمر أنك رأيتني السبيل إلى إرضاء نفسك فمررت بي في طريقك إليه، ولولا ذلك ما طرقت لي بابا ولا رأيت لي وجها. خنتني إذ عاهدتني على الزواج فأخلفت وعدك ذهابا بنفسك أن تتزوج امرأة مجرمة ساقطة، وما هذه الجريمة ولا تلك السقطة إلا صنعت يدك وجريرة نفسك، ولولاك ما كنت مجرمة ولا ساقطة، فقد دافعتك جهدي حتى عييت بأمرك فسقطت بين يديك سقوط الطفل الصغير بين يدي الجبار الكبير، سرقت عفتي فأصبحت ذليلة النفس حزينة القلب أستثقل الحياة وأستبطي الأجل، وأية لذة في العيش لا أجد لها طعما، ولا أستطيع أن أكون زوجة لرجل ولا أما لولد، بل لا تستطيع أن تعيش في مجتمع من المجتمعات البشرية إلا وهي خافضة رأسها، مسبلة جفنها، واضعة خدها على كفها، ترتعد أوصالها وتذوب أحشاؤها خوفا من عبث العابثين وتحكم المتحكمين. تقول: سلبتني راحتي لأنني أصبحت مضطرة بعد تلك الحادثة إلى الفرار من ذلك القصر الجميل الذي كنت منعمة فيه بعشرة أمي وأبي، تركته ورائي وتركت النعمة الواسعة وذلك العيش الرغد إلى منزل صغير في حي مهجور لا يعرفه أحد ولا يطرق له باب لأقضي فيه بقية أيام عمري. قتلت أمي وأبي، فلقد علمت أنهما ماتا وما أحسب موتهما إلا حزنا لفقدي ويأسا من لقائي. قتلتني لأن ذلك العيش المر الذي شربته من كأسك والهم الطويل الذي عالجته بسببك قد بلغ مبلغهما من جسمي ونفسي، فأصبحت في فراش الموت كالذبابة المحترقة تتلاشى نفسا في نفس، فأنت كاذب خادع ولص قاتل، ولا أحسب أن الله تاركك دون أن يأخذ لي بحقي منك. ما كتبت إليك هذا الكتاب ليجدد عهدا ولا أخطب إليك ودا، فأنت أهون علي من ذلك. واسمعوا ماذا قالت في آخر رسالتها: إنني أصبحت على باب القبر وفي موقف وداع الحياة بأجمعها، خيرها وشرها وسعادتها وشقائها، فلا أمل فيك، فلا أمل لي فيك ود ولا متسع لعهد. إنني كتبت إليك لأن عندي لك وديعة وهي فتاتك التي بين يدي، فإن كان الذي ذهب بالرحمة من قلبك أبقى لك منها رحمة الأبوة فأقبل إليها وخذها إليك حتى لا يدركها من الشقاء ما أدرك أمها من قبلها. لا إله إلا الله، هذه رسالة هذه الفتاة. فهل سمعت الفتاة والبنت في كل مكان؟ إذ هل سمعت إليها وإلى تلك الباحثة؟ تقول إحدى الباحثات عن السعادة، والكلام يليق في حق الرجال والنساء معا، تقول: لقد بحثت عن السعادة في كل شيء فما وجدتها، بحثت عنها في أفخر الملابس وفي أفخمها، وطفت العالم مع أهلي وتنقلت من شاطئ إلى شاطئ فما زادني إلا هما وضيقا. تقول: ظننت أن السعادة في الموسيقى والألحان، فاشتريت ألبومات العربية والأجنبية والغربية، قضيت في سماعها ساعات طوال أرقص على أنغامها، فما والله وجدت فيها سعادة. تقول: شاهدت المسلسلات والأفلام، تنقلت عبر الفضائيات على أطباق بين مسلسلات، نعم ضحكت قليلا وضاع وقتي شيئا، ولكنني أنزف مع ذلك دما وأقاسي تعبا. تقول: ظننت أيضا أن السعادة في الغزل والمعاكسات، طرقت طريقها وسلكت بابها فما وجدت فيها إلا التعب. وبعد ماذا؟ بعد أن تنازلت عن كل شيء، عن الحياء وعن الكرامة وعن عرضي، وقبل ذلك عن ديني، فهربت من جحيم إلى جحيم. هربت من جحيم إلى جحيم وهي تتنقل فيما كانت فيه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. واسمعوا إلى هذه القصة وفيها نهر للدموع، وأوتي بقصتين بعدها ثم أقف وقفة عاجلة. نعم، شابين اثنين ذهبا إلى المطار، جلسا في صالة المطار وسمعوا نداء ينقول على حضرات الركاب المسافرين على الرحلة رقم، والمتوجه إلى التوجه إلى صالة المغادرة استعدادا للسفر. دو هذا الصوت في جنبات المطار أحد الدعاة كان جالسا في الصالة وقد حزم حقائبه وعزم على السفر إلى بلاد الله الواسعة للدعوة إلى الله، وسمع هذا النداء فأحس بامتعاض في قلبه أنه يعلم لماذا يسافر كثير من الناس إلى تلك البلاد وخاصة الشباب. وفجأة لمح هذا الشيخ شابين في العشرين من عمرهما أو يزيد قليلا، وقد بدا من ظاهرهما ما يدل على أنهما لا يريدان إلا المتعة الحرام في تلك البلاد التي عرفت بذلك. أخذ يحدث نفسه لابد أن أنقذهما قبل فوات الأوان، قالها الشيخ في نفسه وعزم على الذهاب إليهما ونصحهما. فوقف الشيطان في وجهه وقال له: لا، ما لك ولهما، دعهما يمضيان في طريقهما ويرفها عن نفسيهما، إنهما لن يستجيبا لك. لكن الشيخ قوى العزيمة وثبت الجأش وهو يعلم بمداخل الشيطان، فمضى في طريقه واستوقف الشابين بعد أن ألقى عليهما التحية ووجه إليهما نصيحة مؤثرة وموعظة بليغة. وكان مما قاله لهما: ما ظنكما لو حدث خلل في الطائرة ولقيتما لا قدر الله حتفكما وأنتما على هذه النية؟ قد عزمتما على مبارزة الجبار جل جلاله، فبأي وجه ستقابلان ربكما ربكما يوم القيامة؟ ذرفت العينان من هذين الشابين ورق قلبهما لموعظة الشيخ، وقاما فورا بتمزيق تذاكر السفر وقال: يا شيخ، لقد كذبنا على أهلينا وقلنا لهما أننا ذاهبان إلى مكة أو جدة، فكيف الخلاص وماذا نقول لهم؟ وكان مع الشيخ أحد طلابه، فقال: اذهبا مع أخيكما هذا وسوف يتولى إصلاح شأنكما. ومضى الشابان مع صاحبهما وقد عزم على أن يبيت عنده أسبوعا كاملا، ومن ثم يعود إلى أهلهما. وفي تلك الليلة وفي بيت ذلك الشاب تلميذ الشيخ ألقى أحد الدعاة كلمة مؤثرة زادت من حماسهما: وكنت أقول لبعض الناس إن كلام الصالحين يؤثر حتى على الغافلين الذين يسلكون طريق الشياطين. وبعدها عزم الشابان على الذهاب إلى مكة لأداء العمرة، وهكذا أراد شيئا وأراد الله شيئا آخر، فكان ما أراد الله عز وجل سبحانه وتعالى. وفي الصباح وبعد أن أدى الجميع صلاة الفجر انطلق الثلاثة نحو مكة، شرفها الله بعد أن أحرموا من الميقات. وفي الطريق كانت النهاية وفي الطريق كانت الخاتمة وكان الانتقال لدار الآخرة، فقد وقع لهما حادث مروع. ذهبوا جميعا ضحيته، فاختلطت دماؤهم الزكية بحطام الزجاج المتناثر، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة تحت الحطام وهم يرددون تلك الكلمات الخالدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كم بين موتهما وبين تمزيق تذاكر سفرهما لتلك البلاد المشبوهة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير يقبل، فالباب غير مقفل. يا من أذنب وعصى وأخطأ وعسى، تعال فلعل وعسى. يا من بقلبه من الذنوب جروح، تعال فالباب مفتوح والكرم يغدو ويروح. يا من ركب مطايا الخطايا، تعال إلى ميدان العطايا. يا من اقترفوا فاعترفوا، لا تنسوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا. يا من بذنبه باء وقد أساء، تذكر يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. يقول صاحب رسالة: أخي الشاب إلى أين تسير؟ قال صاحب القصة: كنا ثلاثة من الأصدقاء يجمعنا الطيش والعبث، لا بل أربعة، فقد كان الشيطان رابعنا. نذهب لاصطياد أعراض المسلمين بالكلام المعسول، نستدرج الفتيات إلى الاستراحات وفي المزارع البعيدة بعد موت قلوبنا وأحاسيسنا ومشاعرنا. هكذا كانت حياتنا، يقول في المزارع والمخيمات وعلى الشواطئ. اسمعوا، يقول: فجاء ذلك اليوم وهو يوم لا ينسى. ذهبنا إلى المزرعة مع أصحابنا، كل شيء جاهز، الشراب جاهز أجلكم الله، والفريسة جاهزة. يقول: نسينا الطعام، ذهب أحدنا لشراء طعام العشاء بسيارته، وفي حوالي السادسة تقريبا مرت الساعة دون أن يعود. وفي العاشرة يقول: شعرنا بالقلق وشعرنا بالضيق. يقول هذا الشاب: انطلقت بسيارتي أبحث عن صاحبنا الذي ذهب يحضر الطعام، وفي الطريق شاهدت ألسنة النيران تندلع على جنبات الطريق. يقول: انسفت، فوجئت أنها سيارة صديقي، النار تلتهمها والسيارة مقلوبة على أحد جانبيها كالمجنون. أسرعت أحاول إخراجه من السيارة، وجدت نصف جسده قد تفحم فلم يزل على قيد الحياة. سحبته على الأرض، فتحت عينيه وأخذ يهذي: النار النار النار. يقول: قررت حمله بسيارتي إلى المستشفى، فقال بصوت بالك: لا فائدة، لن أصل، ماذا عسى يغني غريق من غريق. يقول: خنقت العبرة والدموع، أراه يموت أمامي، ثم فوجئت به يبكي ويصرخ وهو في المرتبة الخلفية بأعلى صوته: ماذا أقول له، ماذا أقول له؟ دهشت وقلت له: من هو؟ قال: الله الله، ماذا أقول له؟ ثم صرخ صرخة مدوية ولفظ آخر أنفاسه. يقول: اجتاح الرعب جسدي ومشاعري، صورته لا تفارقني. النار النار والنار تلتهمه، وماذا يقول له؟ يقول: تساءلت أنا أيضا، ماذا أقول لله جل وعلا؟ وأنا أسألكم ونفسي: ماذا سنقول لله لو أن أرواحنا قبضت في هذه اللحظات؟ يقول: فإذا بالمنادي ينادي: الله أكبر الله أكبر، لصلاة الفجر. يقول: أحيى النداء كل جارحة، أحسست أنه نداء خاص بي يهز أعماقي يدعوني إلى الهداية والسعادة. اغتسلت، تطهرت، أسقطت عن جسدي وروحي ثقل رذائل غرقت فيه سنوات وسنوات، وصليت صلاة الفجر، ومن يومها لم تفتني صلاة. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أيها المؤمنون، واسمعوا إلى هذه القصة. هذه أم تقول بأنها ربت ولدها تربية صالحة، ولم يكن يعرف هذا الولد إلا طريق المسجد والبيت. تقول: وفي ليلة من الليالي سكن تحتنا في المنزل في عمارة فيها شقق عدد من الشباب العزاب. تقول: هذا الشاب دفعته غيرته لأنه لم يرى أولئك الشباب يصلون في المسجد، فكان يطرق عليهم الباب في كل يوم ليحضروا صلاة الجماعة، لكن دون استجابة أخذته الغيرة على أولئك. وفي يوم من الأيام طلبوا منه أن يدخل عندهم في المنزل، قالوا ادخل معنا وانصحنا في داخل الشقة عل الشباب أن يستمعون إليك. فدخل عليهم وجلس معهم بنية علهم أن يستمعون صيحته. قالوا نصلي معك الليلة هنا في الشقة، فصلوا معه وبدأ يزورهم كل ليلة على هذه الحالة. تقول والدته حتى فرط في صلاة الجماعة مع الناس في المسجد، وتقول لاحظت عليه اختلافا جذريا في سلوكه وأخلاقه، تأخر إلى ساعات متأخرة من الليل، أصبح لا يذهب إلى صلاة الجماعة مطلقا. تقول بدأت أشم رائحة الدخان، وفجأة وإذا بي أرى ذلك الولد يتغير شيئا فشيئا، فإذا بالولد قد وقع في المخدرات وأدمن عليها. تقول الأم وفي ليلة من الليالي ذكر هذه القصة صاحب كتاب قصص التائبين وللتائبات، تقول هذه الأم وفي ليلة من الليالي التي تمنيت أنني ما عشت تلك الليلة، تقول طرق علي الباب بقوة، كنت أخاف من ذلك الولد، تغير علي، كنت أخاف على أخواته من سلوكه وتصرفاته. تقول فطرق علي الباب بقوة، نظرت مع فتحة الباب فإذا بي أرى ولدي يترنح كالسكران. تقول طرق الباب بقوة فلم أفتح له، واستمر يطرق الباب إلى منتصف الليل ثم انقطع الصوت. تقول الأم المسكينة فقدت صوته فخفت عليه، قلت عله سقط أو أغمي عليه أو أصيب بأذى. تقول جلست أستمع خلف الباب فلم أسمع له صوتا ولا حراك. تقول فتحت الباب خوفا مني عليه، تقول فيا ليتني لم أفتح، فإذا بالولد قد اختبأ بجانب الباب، فما إن رأى الباب فتح تقدم علي وبيده سكين. تقول تقدم إلي ودفعني بقوة حتى أسقطني على ظهري في داخل المنزل. تقول ظننت أنه يريد أن يدخل المنزل فقط. تقول فإذا بي وأنا وإياه في عراك، دفعته عن نفسي دفاعا عنها. تقول فإذا به يرفع السكين في وجهي، ظننت أنه يريد مالا أو يريد أن يبيع شيئا من أثاث المنزل حتى يحصل على قيمة الهيروين. تقول فإذا بي أفاجأ أنه يراودني عن نفسي. تقول الأم المسكينة فدفعته وذكرته بالله، قلت له اتق الله يا ولدي، أمك أرضعتك حملتك تعبت من أجلك. فتحت الباب خشية عليه، تقول فقام بقوة علي فمزق ثيابي حتى أصبحت عريانا، ثم قام وفعل بي الزنا. لا إله إلا الله، لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا كثير كثيرك يا هذا لديه يسير. فأخذ ذلك الولد وأدخل إلى السجن، ومرت عليه ليالي وهو لا يستطيع أن يذكر ذلك الموقف. يقول فتاب في ذلكم المكان، كلما تذكر تلكم الوقفات لماذا ينتظر العصاة أن يحل بهم ما حل به أو بغيره من الذين ضيعوا الطريق. وعلى ذكر الآباء والوالدين هذه أم تقول: جلست ذات مساء أساعد أبنائي في مراجعة دروسهم، وأعطيت طفلي الصغير البالغ الرابعة من عمره كراسة للرسم حتى لا يشغلها عما تقوم به من مذاكرة لإخوانه. تقول له: تذكرت فجأة أنني لم أحضر طعام العشاء لوالد زوجي، وهو شيخ مسن يعيش معهم في البيت، لكنه في حجرة خارج المبنى في ملحق في فناء البيت، وكانت تقوم بخدمته ما أمكنها، والزوج راض عنها مما تؤديه في خدمة والده. تقول: والذي كان لا يترك غرفته لضعف صحته، تقول: أسرعت إليه بالطعام وسألته إن كان بحاجة لأية خدمات أخرى، ثم انصرفت عنه. تقول: عندما عدت إلى ما كنت عليه مع أبنائي، لاحظت أن الطفل ولدي الصغير يرسم دوائر ومربعات ويضع فيها رموز. تقول: فسألته: ما الذي ترسمه يا حبيبي؟ أجابها الولد بكل براءة: إني أرسم بيتي الذي سأعيش فيه عندما أكبر وأتزوج. أسعدها رد الولد، فقالت: وأين ستنام؟ فأخذ الطفل يضع كل مربع في ذلكم الرسم ويقول: هذه غرفة نومي، وهذه غرفة أخي فلان، وهذا المطبخ، وهذه غرفة الضيوف. تقول: وأخذ يعدد كل ما يعرفه من غرفة البيت، من غرف البيت، وترك مربعا منعزلا خارج الإطار الذي رسمه ويضم جميع الغرف. تقول: فعجبت، فقلت له: ولماذا هذه الغرفة خارج البيت منعزلة عن باقي الغرف؟ أجابها الطفل الصغير، قال: يا أمي، إنها لك، سأضعك فيها وتعيشين فيها مع أبي كما يعيش جدي خارج البيت. صعقت الأم لما قال وليدها ما قال، وهي تقول: هل سأكون وحيدة خارج البيت في الفناء دون أن أتمتع لحديثي مع أبنائي وأطفالي، دون أن أنس بكلامهم ومرحيم، ولا أستطيع وقتها الحركة؟ حينها قامت مباشرة وأسرعت بمنادات الخدم، ونقلت بسرعة أثاث الغرفة المخصصة لاستقبال الضيوف، والتي عادة تكون أجمل الغرف وأكثرها صدارة في البيت، وأحضرت سرير عمها والد زوجها، ونقلت الأثاث المخصص للضيوف إلى غرفته خارج الفناء. وما إن عاد الزوج من الخارج حتى فوجئ بما رأى وعجب لها، فسألها فأجابته والدموع تترقرق من عينيها: يا أبا فلان، إنني أختار أجمل الغرف التي سأعيش بها أنا وأنت إذا أعطانا الله عمرا وعجزنا عن الحركة، وليبقى الضيوف في غرفة البناء، وإني أشهد الله أني تائبا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أين زوجات الأبناء؟ سبحان الله، أما علموا أن من أسباب تكفير السيئات وقبول التوبة بر الآباء والأمهات؟ جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني خطبت امرأة فأبت الزواج مني، وخطبها غيري فأحبت الزواج منه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال ابن عباس: أمك حية؟ قال: لا. قال: إذن استغفر الله وافعل من الطاعات ما استطعت. يقول عطاء: سألت ابن عباس: لماذا سألت عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا لا أعلم عملا أقرب إلى الخير ويقربه إلى ربه من بره بوالدته. أيها الطيبون والمؤمنون، أيها المسلمون، يا كل من عصى الله، تب إلى ربك فربك يقبل التوبة ويعفو عن كثير. واسمعوا إلى هذه القصة وبعدها إسلام ذلك الرجل، ونختم بإذن الله بهما. يحكى أنه في القرن الأول الهجري كان هناك شاب تقي، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم لباس التقوى، يقول يطلب العلم وهو متفرغ له، ولكنه كان فقيرا. وفي يوم من الأيام خرج من بيته ومن شدة الجوع، ولأنه لم يجد ما يأكله فانتهى به الطريق إلى بستان كان مملوءا بأشجار التفاح، وكان غصن الشجرة متدليا في الطريق. فحدثته نفسه أن يأكل هذه التفاحة ويسد بها رمقه، ولا أحد يراه، ولن ينقص هذا البستان بسبب تفاحة واحدة. قطف التفاحة وجلس يأكلها حتى ذهب جوعه، ولما رجع إلى بيته بدأت نفسه تلومه، وهو على هذه الحال حال المؤمن دائما يفكر ويقول: كيف أكلت هذه التفاحة وهي مال لمسلم ولم أستأذن منه ولم أستسمح؟ فذهب يبحث عن البستان. وهذا قبل أن أكمل قصته، يذكرنا هنا وهذا من ملح الفوائد بقصة عمر بن عبد العزيز، وهذه من باب الأمانة ينصح بها حكام المسلمين والمسؤولين على أموال المسلمين، وينصح بها كل من ائتمن على شيء. يقال أنه لما اغتنم غنيمة أخذ يقسم على الناس الغنائم، وكان من بينها تفاح، فتقدم ابن له صغير فأخذ تفاحة دون أن يستأذن أباه فأكلها، فالتفت له عمر فإذا به يقتضم تلك التفاحة، فسحبها من فمه بقوة وقال: لا، ومح وكخ، فإنها ليست لنا، وهو له نصيب من الغنيمة الخمس كما تعرفون. ذهب الطفل يبكي إلى أمه فاطمة بنت عبد الملك بن مروان بنت الخليفة، والخليفة زوجها أخت الخليفة، والخليفة جدها. دخل عليها فبكى الطفل وقال: يا أمه، إن أبي أخذ مني التفاحة. قالت: أتبكي من أجل تفاحة؟ فاشترت له تفاح. ورجع عمر ولم يحضر لبيته شيئا من الغنائم، فشم رائحة التفاح فظن أن ولده أخذ تفاحة ما رآها، فقال: يا فاطمة، إني أشم رائحة التفاح، فهل أحضر الولد شيئا معه؟ فقالت: يا عمر، رحمك الله، إن ابنك هذا جاءني يبكي فاشتكى إلي ما صنعت به، فاشتريت له تفاحة. فبكى عمر فقال: يا فاطمة، والله العظيم إنني انتزعتها من فمه وكأنما أنتزعها من قلبي، ولكني يا فاطمة خشيت أن أضيع نفسي بتفاحة، خشيت أن أضيع هذه النفس بتفاحة. وهذا الشاب يقول: ففكرت فعدت لصاحب البستان حتى أستسمعه. يقول: فذهبت فبحثت عنه حتى وجدته، فقلت له: يا عم، بالأمس بلغني من الجوع ما بلغ، وأكلت تفاحة من بستانك دون علمك، وها أنا إذ أستأذنك اليوم فيها. فقال له صاحب البستان: والله لا أسامحك أبدا، بل أنا خصيمك يوم القيامة عند الله. بدأ الشاب المؤمن يبكي ويتوسل إليه كي يسامحه في هذه التفاحة، وقال له: أنا مستعد أن أعمل أي شيء بشرط أن تسامحني وتحللني. وبدأ يتوسل إلى صاحب البستان وصاحب البستان لا يزداد إلا إصرارا. وذهب وتركه والشاب يلحقه ويتوسل إليه حتى دخل بيته، وبقي الشاب عند البيت ينتظر خروجه إلى صلاة العصر. فلما خرج صاحب البستان وجد الشاب ما زال واقفا ودموعه تنحدر على لحيته، فزاد وجهه نورا غير نور الطاعة والعلم، وهو نور العلم. فقال الشاب لصاحب البستان: يا عم ارحمني، انا مستعد للعمل فلاحا في هذا البستان من دون اجر باقي عمري كله، ولكن تسامحني عن هذه التفاحة. وافق ان يعمل عمره كله بسبب تفاحة اخذها من غير اذن. والله خلقنا وامدنا واعطانا وعدانا، ونستثقل طاعات في سويعات. يقول أطرق صاحب البستان يفكر، ثم قال: يا بني إنني مستعد أن أسامحك الآن، لكن بشرط. فرح الشاب وتهلل وجهه بالفرح وقال: اشترط ما بدا لك يا عم. ما تظنون أنه قال؟ قال صاحب البستان: شرطي أن تتزوج ابنتي. صدم الشاب من هذا الجواب وذهل ولم يستوعب بعد هذا الشرط. ثم أكمل صاحب البستان قوله: ولكن يا بني اعلم أن ابنتي عمياء وصماء وبكماء، وأيضا مقعدة لا تمشي منذ زمن، وأنا أبحث لها عن زوج أستأمنه عليها ويقبل بها بجميع مواصفاتها التي ذكرتها، فإن وافقت عليها سامحتك. صدم الشاب بهذه المصيبة الثانية، وبدأ يفكر كيف يعيش مع هذه المرأة على هذه الأمراض التي فيها والعلل، خصوصا أنه ما زال في مقتبل العمر، وكيف تقوم بشؤونه وترعى بيته. بدأ يحسبها ويقول: أصبر عليها في الدنيا لكي أنجو من ورطة التفاحة في الآخرة. ثم توجه إلى صاحب البستان وقال له: يا عم، لقد قبلت ابنتك زوجة لي، وأسأل الله أن يجازيني على نيتي وأن يعوضني خيرا مما أصابني. فقال صاحب البستان: حسنا يا بني، موعدك يوم الخميس القادم عندي في البيت، زواجك في البيت، وأنا أتكفل لك بمهرها. فلما كان يوم الخميس جاء هذا الشاب يتثاقل الخطى، حزين الفؤاد، منكسر الخاطر، ليس كأي زوج، ذاهب إلى يوم عرسه. فلما طرق الباب دخل، فتح أبوها ودخل البيت، وبعد أن تجاذب أطراف الحديث قال له: يا بني تفضل بالدخول على زوجتك، وبارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما في خير. وأخذه بيده يقول: دخلت معه وأنا أقدم رجل وأؤخر الأخرى. يقول: فذهبت فجلست فإذا فيها، فلما جلست فيها فتح لي باب ودخلت علي فتاة، فإذا بفتاة بيضاء أجمل من القمر، قد انسدل شعرها كالحرير على كتفيها. فقامت ومشت إليه، فإذا هي ممشوقة القوام، وسلمت عليه وقالت: السلام عليك يا زوجي. يقول: فصعقت أما صاحبي فيقول فصعقت ووقفت أنظر إليها، وكأن أمامي حورية من حوريات الجنة نزلت على الأرض، وهو لا يصدق ما يرى ولا يعلم ما الذي حدث ولماذا قال أبوها ذلك الكلام. ففهمت ما يدور في باله، فذهبت إليه وصافحته وقبلت يده، وقالت له البنت: يا زوجي الحبيب، إنني عمياء كما قال لك أبي، إنني عمياء من النظر إلى الحرام، وبكماء وصماء من استماع الحرام، ولا تخطو رجلاي خطوة إلى الحرام، وإنني وحيدة أبي، ومنذ عدة سنوات وأبي يبحث لي عن زوج صالح، فلما أتيته تستأذنه في تفاحة وتبكي من أجلها، قال أبي إن من يخاف من أكل تفاحة لا تحل له، حري به أن يخاف الله في ابنتي، فهنيئا لي بك زوجا وهنيئا لأبي بنسبك. وبعد عام أنجبت هذه الفتاة من هذا الشاب غلاما من القلائل الذين مروا على هذه الأمة. أتدرون من هذا الغلام؟ إنه الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب الفقيه المشهور. وصدق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا إله إلا الله. إذا أمكمت الأفواه وقالت العينان وأنا للحرام نظرت. ولا إله إلا الله. إذا أمكمت الأفواه وقالت العينان أنا للحرام نظرت. ولا إله إلا الله. إذا أمكمت الأفواه وقالت الأذنان وأنا للحرام استمعت. ولا إله إلا الله. إذا أمكمت الأفواه وقال البطن أنا للحرام أكل. ولا إله إلا الله. إذا أبكمت الأفواه وقالت القدمان وأنا للحرام ذهبت. ولا إله إلا الله. إذا أبكمت الأفواه وقالت الملائكة ونحن للحرام سجلنا. ولا إله إلا الله. إذا أبكمت الأفواه وقالت الأرض وأنا للحرام شهدت. ولا إله إلا الله. إذا قال الجبار وأنا للحرام نظرت وسترت. خذوا عبدي إلى النار. خذوا عبدي إلى النار. إنها التوبة. أنها التوبة التي لا تعرف صغيرا ولا كبيرا. إذا وفق العبد إليها فاسأل الله التوبة والثبات عليها حتى الممات. هذا رجل أسلم بعد صلاة المغرب هندوسي وتوفي بعد صلاة العشاء في نفس اليوم. اسمعوا إلى قصته. كان الشيخ محمد الفراج من دعاة هذه البلاد وفقه الله يدعوه مرارا إلى الإسلام، فكان لا يرفض ولا يستجيب ويعتذر هذا الهندوسي بأهله. ثم إن الله سبحانه وتعالى شرح صدره للإسلام، فأتى إلى الشيخ محمد في مسجده قديما ليسلم. وكان الشيخ مشغولا عنه ببعض طلابه وببعض الدعاة، ولم يعلم أنه يريد أن يدخل في الإسلام، فلم يعره ذلك الاهتمام. وخرج الشيخ من المسجد مع الطلاب، وبقي ذلك الرجل الراغب في الدخول في دين الله واقفا على باب المسجد ينتظر إلى الشيخ، ينتظر الشيخ. وثم نظر إليه وهو يركب سيارته وينطلق، فلم يملك نفسه وأجهش بالبكاء وظل يبكي وهو واقف بباب المسجد، حتى مر به أحد سكان الحي من الشباب فسأله عن سبب بكائه، فأخبره ذلك الرجل الهندي أنه يريد أن يسلم. فقام هذا الشاب الصغير جزاه الله خيرا فأخذه إلى بيته وأمره أن يتوضأ ولقنه الشهادتين فشهد بهما ودخل في الإسلام. ثم خرج هذا الرجل الهندي بعد أن نطق بالشهادتين، وكان الوقت بعد صلاة المغرب، ذهب إلى غرفته فأصيب فيها بغم بمغص شديد في بطنه. ثم إن ذلك الشاب جاء إلى الشيخ محمد فأخبره بكامل القصة، فندم الشيخ على ما كان منه مع أنه لم يعلم بذلك، وذهب إلى غرفة الهندي فأخبره زملاؤه بأنه مات في تلك الليلة، وأنه في ثلاجة المستشفى المركزي في الرياض. فذهب مع بعض الدعاة ليستلمه، ولكن المستشفى رفض لأن السفارة يريدون إرساله إلى أهله في الهند، وسوف يقومون بتسليم جثتي إليهم لحرقها هناك. فاحتج الشيخ بأن الرجل قد أسلم وكان هناك شهود على ذلك فرفض. فذهب الشيخ إلى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وأخبره بكامل القصة. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يسلم إلى أهله، هو أخونا مسلم، يسلم إلينا ونصلي عليه ويدفن بين المسلمين ولا يسلم إلى الكفار. وأرسل إلى الإمارة بصورة وطلب أن يسلم جثته للشيخ محمد، فأمرت الإمارة المستشفى بتسليم جثته للشيخ محمد فاستلمها، وقام الشيخ بتغسيله وتكفينه. ثم كانت الصلاة عليه في يوم جمعة، فخطب الشيخ خطبة جميلة: ممن أسلم، على من أسلم ثم مات ولم يسجد لله سجدة. وذكر في الخطبة الأولى أمثلة لها من التاريخ، ثم ذكر قصة هذا الهندي الذي سوف يصلى عليه بعد الجمعة. فصلى عليه الناس ثم حملوه على أعناقهم ومشوا به على أقدامهم إلى المقبرة، وحضر جمع كريم وكبير من الناس يصلون عليه وحضروا جنازته. نسأل الله أن يتقبله في عليين، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على هذا الدين، إنه على ذلك قدير. أيها المؤمنون، أوصي نفسي وإياكم بالتوبة إلى الله جل جلاله. نادوا ربكم وقولوا: يا رب جئناك، يا رب جئناك نادمين. اسألوا أنفسكم هذا السؤال قبل الختام. يقال ابن رجب لرجل: هل أذنبت ذنبا؟ قال: نعم، وأنا اليوم بدر المشاري من هذا المسجد أسأل نفسي وإياكم يا من حضرتم هنا في جامع خادم الحرمين، أسألك أنت فلا تلتفت، وأنت فلا تخرج، وأنت هناك في مصلى النساء، هل أذنبت ذنبا؟ قال هذا الرجل: نعم. قال: فعلمت أن الله كتبه عليك؟ قال: نعم. قال: فاعمل حتى تعلم أن الله قد محاه عنك. إذا قف ذليلا خاشعا تناجي ربك، وتذكر ذنوبك السالفات، وتحسر على أيامك الماضيات، وحسرتاه على أصحاب لم ينفعوا، وحسرتاه على أحباب لن يشفعوا، يا حسرتاه يوم طال السهر، يا حسرتاه فلم أعد زادا للحفر، يا حسرتاه على عمر قد مضى وزمان ولى وانقضى ولم أتقي حر لظى، يا حسرتاه إذا كشف الديوان بخطيات اللسان وزلات الجنان وقبيح العصيان، يا حسرتاه إذا وضع الكتاب ونشر ما فيه من خطأ وصواب وعرض الشباب، يا حسرتاه على صلاة ضيعتها وعلى زكاة منعتها، يا حسرتاه على أيام أفطرتها وأوقات أهدرتها، يا حسرتاه على ذنوب ارتكبتها وفواحش اقترفتها، يا حسرتاه يوم لم يلهج لساني بذكر الله، يا حسرتاه يوم لم تقم جوارحي بشكر الله، يا حسرتاه يوم يفوز الصالحون بالدرجات، يا حسرتاه يوم يهوي الظالمون في الدركات. إن الناظر في باب التوبة يعلم أن فضل الله عظيم. أبشركم ببشارة الله لكم، جاء في الحديث أن الشيطان قال: وعزتك وجلالك لأغوي بني آدم ما بقيت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله للشيطان: خسئت، وعزتي وجلالي لا أغفر لهم ما داموا يستغفرونني.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا. أبشروا والله إنكم على خير عظيم، فإن صلاتكم كتبت بإذن الله لكم، وإن الله كاتب لكم درجات بها. جاء في الحديث عند الترمذي أن رجلا مر بعد الإسلام في طريق فوجد امرأة كان يعرفها في الجاهلية، فأول ما رآها قبلها فأنكرت عليه ذلك الفعل، قالت: يا رجل اتق الله، إن الله جاء بالإسلام وذهب بالجاهلية. فجلس ينظر إليها وهي تقول هذا الكلام مستغربا من ردها إياه، وأخذ يمشي ووجهه إليها حتى اصطدم في الجدار فخر منه الدم، فوضع يده على مكان دمه على وجهه وذهب ودخل المسجد، فإذا برسول الله يجلس مع الناس، فقال: يا رسول الله إنني أصبت دبا. فقال له الرسول: اجلس يا هذا. فجلس الرجل في المسجد خائفا، فلما التفت رسول الله بعد أن صلى بالناس، صلى بهم صلاة الظهر أو العصر، التفت على الناس فقال: أين الرجل الذي أصاب ذنبا؟ قال: ها أنا يا رسول الله. يقول عمر: ظننا أنه سيوبخه. قال: ها أنا يا رسول الله. قال: قم فقد غفر الله لك، قم فإن الله قد غفر لك سائر الذنوب. ما أحلم الله علينا، ما أحلم الله جل وعلا على العباد. اللهم إنا نقف نستغفرك ونرجوك، ونعلم أن لنا ربا يغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنك غفرت للغامدية وهي قد زنت، وغفرت لتلك البغي يوم أن سقت كلبا. اللهم يا غافر الزلات والهفوات، يا عالما بسرائر ما نفعل وما أعلنا، اللهم إنا نقف في هذه الليلة، في ليلة من ليالي شهر رمضان، شهر العتق من النيران، نعترف بسائر ذنوبنا، فاغفر اللهم ذنبنا، واستر اللهم عيبنا. اللهم إنا نتذكر ذلك الرجل الذي وقف في قوم موسى يستسقي بهم، فقال الله لموسى: يا موسى إن بين ظهرانيكم رجل قد عصاني فليخرج. فقام موسى خطيبا بقومه، قال: يا قوم إننا قد منعنا المطر بسبب رجل بين ظهرانينا قد عصى الله فليخرج. فالتفت الرجل فلم يخرج أحدا، فعلم أنه هو المقصود، فرفع كفه على استحياء، قال: يا ربي إنك تعلم سري ونجواي، فاغفر ذنبي ولا تفضحني بين قومي. فأنزل الله عليهم المطر، فقال موسى: يا رب إنك قلت لي بأن هناك رجل منعنا بسببه المطر ولم يخرج بين أظهرنا. قال: يا موسى إني سقيتكم بمن منعتكم به. قال: يا ربي أريد أن أعرف ذلك الرجل. قال: يا موسى إنني قد سترته وهو يعصيني، أتريد أن أفضحه وقد تاب؟ لا إله إلا الله. تذكروا ذلك الرجل من بني إسرائيل، وقف وعمره 80 عاما، أطاع الله 40 وعصى الله 40، ثم نظر إلى لحيته وقد شابت، فقال: يا ربي أطعتك 40 وعصيتك 40، فهل تقبل لي؟ فسمع مناد يقول: أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإذا رجعت إلينا قبلناك. اللهم إنا راجعون إليك. اللهم اقبلنا مع المقبولين، وتب علينا مع التائبين يا رب العالمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والصائمين والصائمات،
والقائمين والقائمات. اللهم اغفر لكل من حضر من الحاضرين والحاضرات، واجزهم عنا وعن حضورهم خير الجزاء يا رب العالمين. شكر الله لكم ابتداء بمن رتب هذه المحاضرة في هذا الجامع المبارك ومن حضر من المشايخ الفضلاء، ولكم أنتم على حسن الحضور والاستماع. وشكر الله للقائمين على هذا الجامع في لجنتهم الدعوية المباركة، وشكر الله للأمير عبد العزيز على حسن ما يقدمه ويعمله في هذا الجامع وفي غيره. ونسأل الله أن يغفر له ولوالده وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونسأل الله أن يجمع كلمتنا على البر والتقوى. وأنا سأفتح لكم فقط مجالا لمدة 10 دقائق لا تزيد لعرض بعض أسئلتكم، وقد نتناول شيئا يسيرا بما يسمح به الوقت من موضوع الساعة والحديث عنها، فلكم حق بإذن الله جل وعلا فيها، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد، ونقف مع بعض استفساراتكم وأسئلتكم. أمر